هذا هو الدرس التاسع والاربعون بعد المئه من بنود التفسير، وفيه الايات التي تصدق من الايه الاولى من سوره الانفال، وتنتهي بنهايه الايه الرابعه عشره من السوره نفسها، حيث يقول الله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذا هو البدء. والسورة كما قلت لكم في الأسبوع الماضي سورة مدنية، آياتها 75 آية نزلت بالتعقيد على أحداث بدر. ولقد قلنا في الأسبوع الماضي أيضا إن بعض كتاب السيرة حكوا حادثة بدر، زاعمين أن سببها المباشر هو الحصول على عمر قريش، وصوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه على انهم يقطعون طريق القوافل. ان سوره الانفال في هذا الوقت والايه الاولى من سوره الانفال تعطينا صوره عن الذي حدث وعن اراده الله فيما حدث. هم قد خرجوا بعضهم يريد العور، بل اكثرهم يريدون العور كما سنرى في الآيات، ولكن الله سبحانه وتعالى صرفهم عن العير فلم يحصلوا عليها. لقد وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم العير او النفير، يعني التجاره او الحرب، يحصل التجاره ان يستولوا على تجاره قريش، فكانت الحله هي التي تريد النفير، ولكن الله سبحانه وتعالى أرادها حربا وأرادها غنائم في الحرب. ولما حدث في الغنائم تنازعوا فيها، تنازعوا في أمر الغنيمة، من الذي يحصل على الغنائم؟ الشباب الذين قاتلوا أم الشيوخ الذين كانوا يحمون الظهور؟ قال الشباب: نحن الذين قاتلنا فنحن أولى بالأمثال منكم. وقال الشيوخ: لقد كنا لكم ابئا، نحن ظهوركم فلنا نصيب معكم. اختلفوا. وقفوا عند هذه العباره، لماذا اختلفوا؟ ومن هم الذين اختلفوا؟ عباده بن الصامت يقول: نزلت هذه الايه فينا لما ساءت اخلاقنا في الغنائم، ساءت اخلاقهم في الغنائم، كما يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ومن هم هؤلاء الذين ساءت اخلاقهم في الغنائم؟ كما يقول عبادة بن الصامت: انهم اما مهاجرون واما انصار. اما المهاجرون فهم الذين تركوا ديارهم فرارا لله، وتركوا اموالهم هجره لله. واما الانصار فهم الذين قال الله فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المهاجرون الذين باعوا كل شيء ورفضوا كل شيء من أجل الله، والأنصار الذين رفضوا كل شيء من أجل الله، هم اليوم يختلفون. هكذا يرويها رواة السير. ولكن لماذا اختلفوا؟ لقد كان الحصول على الغنيمة شرف، شرف أن يحصل الإنسان على غنيمة، أن يحصل الإنسان على سبب قتيل يكون هو قاتله. أنا قتلت 2 أو 3 آخذ أسلافه، فتكون للأمار الشخص وشرف أنني قتلت هؤلاء وأن هذا سلبوه. كان هذا هو معنى الخلاف. فقال الله سبحانه: يسألونك عن الأنفال قل الأمثال لله والرسول، معناه اسكتوا لا تتكلموا في أمر الأمثال فهي ليست لكم. جاء سعد بن أبي وقاص إليه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعله لي، قال إنه ليس لك ولا لي، هذا السيف يا سعد لا يحل لك وليس من حقي أن أمنحه لك. فلما نزل قول الله تعالى يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم خذه الآن يا سعد فقد أصبحت الأمثال لي، أصبح من حقي أن أهبه لك فخذه يا سعد. يسألونك عن الأمثال الغنائم الفرد القتلى، قل الأمثال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين حقا فأطيعوا الله ورسوله. فالإيمان ليس بالتمني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحاول، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ذلك هو الإيمان. فإن كنتم مؤمنين حقا فلا تختلفوا في الغنائم ولا تختلفوا في الأمثال، فإنما هي لله ورسوله. يسألونك عن الأمثال، وهذا الفريق الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فريقا حساسا، كان فريقا مرهق الحس، كان يريد أن يعرف ويعرف كل شيء يعمله على الله ورسوله. فحينما عرض لهم لأول مرة موضوع الأمثال وما كان لهم به علم من قبل عرضوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن الأمثال. وهناك قراءة أخرى يسألونك الأمثال، لكن القراءة الأقوى يسألونك عن الأمثال، وفرق بين القراءتين. فحينما يقول الله تعالى يسألونك عن الأمثال يعني هم يطلبون أن تبين لهم حكم هذه الأمثال، وإذا قال يسألونك الأمثال يعني يطلبون منك هذه الغنائم. يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم نصح الله سبحانه وتعالى من هم المؤمنون فوسطهم بخمس صفات، إن كنتم مؤمنين أطيعوا الله والرسول. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، كم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. كم ينفقون فلو يفسرون منها ثلاث صفات قلبية وصفتان عملية، ثلاث صفات من أعمال القلوب وصفتان من أعمال الأبدان. أما أعمال القلوب فهي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون. وأما الصفات العملية فهي الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. وننظر في هذه الصفات الخمس. أما الصفة الأولى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، حينما يذكر الله سبحانه وتعالى مصابون بالخوف من الله سبحانه وتعالى ووجل، يخافون عقابه ويحسون ان عرش الرحمن قد اخرج من الحساب وانهم يسمعون ويشاهدون تجاور اهل الجنه في الجنه ويحسون وكانهم يسمعون خلاف وتدمر اهل الجحيم بجحيم. اذا ذكر الله، اذا ذكر الله شهدوا بان وعده حق وبان وعيده حق ولأن كلامه حق، ولأن الجنة حق، ولأن النار حق، ولأن الصراط حق، ولأن الميزان حق، وأن الساعة حق، وأن النبيين حق، وأن القرآن حق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا تليت عليهم آيات الله يزدادون إيمانا. إذا تروا آيات الله أو إذا تليت عليهم فهم يزدادون إيمانا. آيات الله كالمطر النازل من السماء. المطر طاهر وهو نازل من السماء، لكن المطر الطاهر النازل من السماء إذا نزل على بقعة نجسة فإنها تزداد نجاسة، وإذا نزل على بقعة ناهرة فإنها تزداد نجاسة وطهارة. وكذلك القرآن ينزل على بعض القلوب فتزداد إيمانا، وينزل على بعض القلوب فتزداد نجسة إلى نجسها، تزداد نجاسة على نجاسها. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هم متوكلون على الله، والتوكل على الله شيء، والتوكل والكسل شيء اخر. والتوكل على الله هو الفارق بين المسلم والمسلم. المرقد لا يتوكل على الله لانه يعتقد بفاعليه الاسباب في المسببات، فكل ظاهرة في هذا الكون لها سببها، وليس هناك شيء إلا وله سبب. فهم دائما يتصورون أنه إذا تواترت الأسباب جاءت أسمى المسببات، وأنه بتوفر الأسباب لا بد أن تحدث المسببات. هذا خطأ، هذا خطأ، لأن هناك جزء خاص لله لكل عمل، لأنك لا تستطيع أن تثني حتى بوعد. والوفاء بالوعد القادر وحده على أن يثني بوعده، والقادر وحده على أن لا يخلف الميعاد هو الله. ولذلك قال إن الله لا يخلف الميعاد، وهذا هو الفرق بين الله وبين البشر، بين الخالق وبين المخلوق، أن الله لا يخلف الميعاد أبدا، والمخلوق قد يخلف الميعاد لأنه غير قادر على الوفاء بوعده. فحينما تعطيني موعدا أو أعطيك موعدا، هذا الوعد ظني التنفيذ، لا أقوى على تنفيذه حتما. قد أمرض، قد أموت، قد أعجز، قد أنسى، كل هذه أمور بشرية، لكنها ليست عند الله سبحانه، فهو وقته القادر على الوفاء بوعده، وهو وقته الذي لا يخلف الميعاد. كل الأسباب والمسببات وراءها يد الله. أنت تمسك الحبة ثم تهيئ لها الأرض وتزرعها وترويها وتتعاقبها. أن تنبت هذه الحبة شجرة، هذا الشيء لا تملكه أنت ولا أنا ولا الناس جميعا، إنما الذي يملكه هو الله وحده. لا تقل إن الحبة إذا وضعت في الأرض ورويت بالماء لا بد أن تحرم، إن هذا الكلام نفسه لا يقوله مؤمن، إنما يقوله كفر، لأن الأسباب كلها وراءها يد الله سبحانه وتعالى. قد تضع الحبة في التربة، لكن الله لا يشاء إنبتها ولا يشاء إخراجها، وهذه التحديات موجودة بين يدينا دائما. ولذلك كان من صفات المؤمنين وعلى ربهم يتوكلون. التعبير القرآني عزيز، حيث قال وعلى ربهم ثم أخر الفعل يتوكلون، كأنه يقول وعلى ربهم لا على غيره يتوكلون. فالتوكل لا يكون إلا على الله وحده، لا يكون على البشر ولا يكون على شيء من المخلوقات، مهما عظم ذلك المخلوق وكبر، ولو كان ملكا. فلا تقل ان المطر لو لم تنزله الملائكة لما نزل، وان الملائكة لو لم يؤيدوا المسلمين في بدر لما انتصروا، لان الله يقول وما النصر الا من عند الله ليس من عند الملائكة. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه الصفة الرابعة والصفة الخامسة. قال المفسرون ان هاتين الصفتين من اعمال الابدان، وصدقوا، لكننا لو نظرنا نظرة واقعية نراهما ايضا الاساس من اعمال القلوب. ان يقول الله سبحانه وتعالى الذين يقيمون الصلاة ويقيمون على كلمة الصلاة، فهو لا يأمرك بالصلاة فقط، انما يأمرك بإقامة الصلاة. يقيمون الصلاة يعني صلاة مستقيمة، ولا تكون الصلاة مستقيمة الا مع حضور القلب فيها. فلا بد ان يكون قلبك حاضرا من اول لحظة وانت تكبر تكبيرة التحريم الى اخر لحظة وانت تخرج منها بالسلام. لا بد ان يكون قلبك حاضرا وتعرف انك تناجي ربك بهذه المناجاة فتستقيم وتخشى. يقيمون الصلاة. قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، الانفاق ايضا من اعمال القلوب اساسا. فالله سبحانه وتعالى لا يريد منك مجرد انفاق. فلقد رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من النفقات والزكوات والصدقات، رفضها رفضا باتا، ورفض ان يتقبلها من اصحابها. وجاء القران بذلك، وما منعهم ان تقبل منهم صدقاتهم الا انهم كفروا بالله. اذا ليس المقصود ان تنفق، وانما المقصود ان تنفق وان تعلم ان ما تنفقه ليس لمالك وانما هو من مال الله، ليس من جهدك وانما هو من رزق الله. انك لست المعطي وانما المعطي في الحقيقه هو الله. ولذلك كان التعبير القراني ومما رزقناهم، مما رزقناهم اولا ينفقون ثانيا. فانت تعتقد ان الجنيه الذي تخرجه ليس من جهدك ولا من كدك ولا من تعبك ولا شيء من هذا القبيل، وانما هو من الله ومن عند الله سبحانه. ولذلك يجيء النص القراني انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فانت مستخلف حتى كل منصبك انك مستخلف في هذا الجانب، انك خارج. ولذلك كان كثير من الصحابة يقولون اذا سئلوا عن اموالهم يقولون هذه لله في يدي. اذا سئل من هذا الثمن يقول هذا لله في يدي. لمن هذه الدار؟ يقول له هي لله في يدي. اذا انت مستخلف في هذا الجانب فتنفق على هذه الملة. اما ان تنفق وانت تظن ان مالك قد نفق او انك تمن على الاخرين، فان الله سبحانه وتعالى رفض هذه النفقه وقال قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. وانما يجيء المن والاذى اذا علم انك تعطي من كيفك ومن مالك الخاص ومن خزائنك. انت لا تعطي من كيفك ولا من مالك الخاص ولا من خزائنك، وانما انت تخرج من خزائن الله. ويكفيك نعمه ان الله انعم عليك بهذا، انك تستطيع ان تدفع من مال الله لخلق الله. ان لم يكن هذا المعنى في نفسك فلن تكون مؤمنا. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا، وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا، يعني من اشتمل أو من حوى هذه الصفات الخمس كان مؤمنا حقا وصدقا. فمن قصر في هذه الصفات أيكون مؤمنا؟ لا. إن الله قال أولئك هم المؤمنون حقا. يقول ان الذي لا يخرج الزكاة او لا يقيم الصلاة او لا يتوكل على الله او لا تزيده الايات ايمانا او اذا ذكر الله لا يهتز قلبه يكون مؤمنا غير كامل الايمان. هذا تعبير كاذب. أن نقول إن فلان مؤمن غير كامل الإيمان. لا، الآية تقول أولئك هم المؤمنون حقا، يعني المؤمنون حقا وصدقا. الإيمان الحقيقي هو الذي يقوم صاحبه بهذه الأمور مع أداه جيد وجدل وباطل. فالله سبحانه وتعالى يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، ليس بعد الحق إلا الضلال. فإذا كان هؤلاء هم المؤمنون حقا فمن عداهم هم الضالون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. ماذا لهؤلاء؟ قال الله سبحانه وتعالى لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. من الله عليهم بهذه المنن، أعطاهم الله هذه المنن. المنحة الأولى لهم درجات عند ربهم، درجات القرب من الله، درجات القرب من الله وليس درجات الجنة، إنما هي درجات القرب من الله سبحانه. لهم درجات عند ربهم ومغفرة، يغفر الله لهم ذنوبهم ويغفر الله لهم ما قدموا وما أخروا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، والرزق الكريم يكون في الجنة. أن يقول الله سبحانه وتعالى للذين يختلفون في الأمثال ويختلفون في الغنائم انظروا ماذا أعد الله لكم، ينقلهم من الدنيا إلى الآخرة، يريهم الوجه الطيب الصبوح، يريهم الرزق العظيم الذي أعد لهم، يريهم درجات القرب من الله، يريهم المغفرة التي زينها الله لهم. معنى هذا أن الله يعالجهم، يخرجهم من ظلمات الدنيا إلى نور الآخرة، من العبودية لهذه الأرض وما عليها من سنه إلى عبودية لله وحده. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الآيات التي تلوناها الآن يسألونك عن الأمثال، قل الأمثال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. تعطينا سورة عن طبيعة الإسلام إذا حارب. لماذا يحارب المسلمون؟ هذا سؤال نعرف، ومن قبله ومن بعده أسئلة. هل الإسلام انتصر على السيف؟ هل الإسلام انتصر بالسيف؟ هل الإسلام انتصر بالحجة أو بالإرغام والإكراه؟ أسئلة تدور ويجيب عليها كثير من الناس. أما الأسئلة فباطلة، لأن الإجابات تأثر بإطلاقا. أن تسأل هذا السؤال من إنسان لا يعرف طبيعة الإسلام فهذا خطأ، وأن تجيب هذا السائل الذي لا يعرف طبيعة الإسلام هذا خطأ أيضا. قبل أن نسأل السائل وقبل أن يجيب المجيب لابد أن نحدد المفاهيم أولا، ولا بد أن يكون واضحا بين السائل والمجيب ما هو ذلك الإسلام أولا. هل ينتشر الإسلام بالسيف أو بالنبضة؟ أولا ما هو الإسلام؟ الإسلام هو إسلام وجه الله، الإسلام هو تحرير عباد الله، ليس الإسلام هو الحصول على أرض جديدة، ليس الإسلام هو الحصول على متع الدنيا وشهواتها، وليس الإسلام هو الحصول على الأموال والاستكبار في الأرض والبغي والطغيان. ليس الإسلام شيئا من هذا، إنما الإسلام هو أن يتحرر خلق الله على أرض الله ليستطيع أن يعبد الله في أمان وسلام. هذه هي طبيعة الإسلام. فإذا ما حدث أي عدوان على خلق الله، أو كانت أي منظمات أو أي تكتلات أو أي مذاهب من شأنها أن تمنع عباد الله من خلق الله، كان وجود هذه التنظيمات نفسها خطر على الدعوة، وكان من حق القائمين بالدعوة الإسلامية أن يحملوا السيف وأن يحملوا كل ما يستطيعون للقضاء على هذه التنظيمات التي لم يأذن بها الله والتي قامت في أرض الله بغير أمر من الله سبحانه. هناك في الأرض تنظيمات موجودة اليوم، ولقد كانت هناك تنظيمات موجودة في أيام نزول القرآن، ومن قبل نزول القرآن في أيام النبوات الإسلامية الأولى. هذه التنظيمات من أيام آدم وحتى اليوم منظمات هدفها الحيلولة بين خلق الله وبين الله سبحانه وتعالى. يقول بعض البشر يحاولون أن يستعبدوا الناس لهم، حينما تقوم هذه المنظمات يكون من حق كسائر الله أن تتحرك لتدك هذه الحصون ولتقضي على هذه المنظمات. في عصرنا نسمع المنظمات الشيوعية مثلا، ونحن لا نستدل بالشيوعيين على أنهم فقط هم الوجود المقرب في أرض الله أو المنظمات الوحيدة المعادية لله، ولكنها شكل ونوع من أنواع المنظمات في أرض الله وفي معاد الله. أن تقول المنظمات الشيوعية لا يضيرنا أن يصنع ثلاثة أرباع العالم على أن يبقى الربع الآخر شيوعيا، أن يقال هذا الكلام ثم نأمر الجماعة المسلمة أن تقف مكفوفة الأيدي أمام هذا التهديد ببحار من الدم. تقف الجماعة الإسلامية مكالمة مواجعة حتى تأتي هذه الشحاقل فتقطع رقاب المسلمين، وقد حدث. فإن كثيرا من المنضمين للاتحاد السوفيتي، كثير من هذه الدول السويات هي دول إسلامية، ويكفي أن تعلموا أن بلد أبي حنيفة أصبحت شيوعية، وأن بلد البخاري أصبحت شيوعية، وأن بلاد علماء المسلمين الكبار أصبحت بلادا شيوعية، وهذا ما ينزع له الجليل الغني. قبل أن نسأل هل انتصر الإسلام بالسيف أو انتصر الإسلام بالسيف، وقبل أن نجيب على هذا السؤال نسأل ما هو ذلك الإسلام أولا، ولا بد أن يحدث اتفاق بين السائل والمجيب على طبيعة الإسلام وعلى رسالة الإسلام وعلى الهدف من وجود الإسلام في أرض الله. فإذا ما اتفقنا على هذا سهلت الإجابة، بل امتنعت الإجابة أساسا، بل حدثت الإجابة من معرفة طبيعة الإسلام نفسه، ولماذا أنزل الله الإسلام، ولماذا أرسل الله محمدا عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ثم يقول الله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعظكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. تحدثنا في الأسبوع الماضي عما ذكرته كتب السيرة. كتب السيرة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، فتحدث أبو بكر بصفوف المهاجرين فقال وأحسن، ثم تحدث المقراض بن الأسود بصفوف المهاجرين
لكن كتب السيرة لم تذكر لنا هل كانت هناك معارضة في صفوف المسلمين للحرب؟ وهذا الذي لم تذكره كتب السيرة ذكره القرآن الكريم. كتب السيرة سكتت ما أشارت إلى أن هناك معارضة للحرب في بيت رسول الله، لأن كتب السيرة تريد أن تكون سورة عن تأييد كامل في صفوف المسلمين. لكن القرآن لا يسجن أبدا، فالقرآن لا يجامل أبدا. فقال القرآن الكريم إن هناك معارضة موجودة في صفوف المسلمين، بل هناك كراهية للحرب، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين يكارهون. فريق من المؤمنين يكرهون هذه الأرض ولا يريدون أن يدخلوها، وإن فريقا من المؤمنين يكارهون. فهذا الفريق دخل مع رسول الله في الجدال يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. انظر لعظمة القرآن يحدثك بأسرار ما كنت لتعلمها من غيره. كتب التاريخ كلها لم تذكر هذا، لكن القرآن ذكر. كتب السيرة سكتت عن هذا، لكن القرآن ما سكت. والقرآن صممهم قبل أن يعتب عليهم، فقال وإن تاريخا من المؤمنين، فهم يؤمنون أيضا على الرغم من انهم يكرهون الحرب ويجادلون في الحق بعدما تبين، لكنهم مؤمنون. وانما ذكرهم الله جزء من المؤمنين ليطمئنهم قبل ان يعتب عليهم، وتصوروا لو ان الله عتب عليهم ولم يكن من المؤمنين كيف كان يكون حالهم من التعاكف والسخاء. كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين يكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى الموت، كان يقول ما يا رسول الله نحن ثلاثه أوائل الألف. ثم سلموا أنها لكم، وعادهم الله المعير التجارة يسلمون عليها أو المعركة ينتصرون فيها. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشركة تكون لكم، تلوموا الحرب ذات الشركة، والحرب ذات شركة تحب المضاجع وتتعب النفوس. لا نريد الحرب وإنما نريد غنيمة سهلة باردة. وتودون أن غير ذات الشركة تكون لكم، أنتم في تكبير والرب في تكبير. هم يريدون غنيمة سهلة، لكن الله لا يريد لكم هذه الغنيمة، يريد أن يربيهم على الأصعب. الحرب هي الطريق الأصعب. انظروا للأخذ العير وعادوا، أكانت تتحقق كل هذه الانتصارات؟ أكان يمكن للإسلام أن يعبر من مصر إلى مصر كما حدث؟ ما كان يحدث ذلك. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق في كلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمين. وسنوضح ذلك أكثر بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. لو اننا وضعنا كلمه لو الذي بغضنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، ففي كل خير تحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وان اصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان.
تعالى نفتح ندع هذه اللون التي تفتح على الشيطان ثم ننظر للآية بعد أن نضع لوها لي. كما قلت لو أن المسلمين استولوا على العير وعادوا هل كان يمكن أن ينتصر الإسلام كما انتصر؟ لو أنهم قتلوا على العير التي كان يحرسها 40 رجلا استولوا عليها وعادوا إلى المدينة دون حرب ولا ضرب ودون تركين قريش درسا وليه درس أحد ثم وليه بعد ذلك الحديبية وصلح الحديبية مباشرة لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم استولى على العير ورجع لما كان هناك معنى لهذا الفتح العظيم. لو أخرى لو أن المسلمين لم يخرجوا أبدا إلى الحرب كما قال الله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون لو أن هذا الفريق الكاره للخروج أطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خرج هل كان يمكن للإسلام أن يحقق هذا الانتصار الذي حققه في بدر ولا تستهين بانتصار بدر فلقد كان فاتحة لعدة انتصارات عقبت 120 معركة منتصرة في 10 سنوات حياتي كما أخرجك ربك من بيتك بالحق شاف بقوله تعالى كما للتشبيه يعني حادثتان متشابهتان حادثة الأمثال وحادثة خروجك من بيتك بالحق هذه الحادثة حدثت بعلم الله وهذه الحادثة حدثت بعلم الله وفي كل حادثة درس الدرس في الحادثة الأولى ألا يهتم المحارب المسلم بدنيا يصيبها أو مال يقتنيه ويكتنزه وإنما يهتم أساسا بأن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي القصى أما الأمثال والغنائم فهذه ليست بهدف للمقاتل المسلم ولما نزل قوله تعالى يسألونك عن الأمثال والأمثال لله والرسول كف المسلمون ألسنتهم وأيديهم عنها حتى بعدما نزل قول الله تعالى في السورة نفسها يعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره المسلمون كفوا أيديهم أيضا وما أرادوا أن يأخذوا شيئا من هذه الغنيمة إلى أن قال الله لهم في السورة نفسها فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا حينما تقرا هذه الايات الثلاث تقول لان المسلمين تربوا الايه الاولى التي تقول يسالونك عن الامثال والتي يقول عنها عباده بن الصامت ساءت في كلها اخلاقهم ساءت فهجرت اخلاقهم فورا وبمجرد نزول الايه فتحولوا من هذا الوضع الى وضع اخر أن الغنائم بعدما حلت لهم وأصبحت مباحة يدعون إليها فلا يجيبون حتى يقول الله لهم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا وما أخرجك ربك من بيتك بالحق هذه حادثة أخرى أنك خرجت من بيتك بالحق والله هو الذي أخرجك والله هو الذي امرك لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله وعدني باحدى اثنتين العير او النذير العير او النذير اذا فالله هو الذي وعده والله هو الذي اخرجه وما دام قد خرج بوعد الله وتنفيذا لامر الله يكون قد خرج من بيته بالحق فليكره من يشاء وليحب من يشاء فهو قاصد ربه لم يفسد الامر ربه كما اخرجك ربك من بيتك في الحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين ويتبين الحق بمجرد إقبال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وبمجرد إعلان الرسول له كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون كأنهم يساقون إلى مجزرة وأنهم يقدمون رقابهم للمقاصد وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، إحدى الطائفتين إذ يعدكم الله، هذا الوعد نقله رسول الله العير أو النفير، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتوسلون أن غير ذات السوفة تكون لكم، لا نريد حربا، أنتم تريدون شيئا والله يريد شيئا، أنتم تريدون أن غير ذات السوفة تكون لكم والله لا يريد لكم إلا ذات السوفة، فتوسلون أن غير ذات السوفة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، يريد أن يحق الحق، ولم يحق الحق إذا استوليتم على العين وعشتم، بل ربما كان ذلك باطلا، فيتحدث الناس أنكم أهل دنيا وأنكم ترغبون في الدنيا، ولذلك تسر معركة بدر برغم انتصار المسلمين فيها أنهم لا يأخذون العير أبدا، عبيد انتصر انتصار ساحق وانتصار ناحق، وكانت العير على قرب منهم وكانوا يستطيعون الاستيلاء عليها، لكن الله ما مكنهم منها، ثم ترصد هذه العير وترصد اموالها لمعركة احد، يضرب المسلمون في احد، كل من له تجارة في هذه العير تنازل عنها، اهل مكة تنازلوا عنها كلها لضرب المسلمين، والله يقول ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، انظر كيف ينفقونها، ربنا هل يوفقهم لكن يصرف اموالهم كلها، كيف ينفقونها، انظر ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم الى انهم الخاسرون، كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات السوفة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، ففي القراءة الأخرى يريد الله أن يحق الحق بكلمته، إن ربنا يريد بإرسال الرسل وبإنزال الرسل أن يحق الحق وأن يبطل الباطل، أن يقول إن هذا حق وإن هذا باطل، إن الذين وقفوا على أرض بدر لم يكونوا مجموعات بشرية في خلافة أو في معركة أبدا، إنما كان مهسران وكان فريقان وكان اتجاهان، أهل حق وأهل باطل، ولذلك سماه الله يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، يوم الفرقان فرق الله به بين الحق والباطل، هذان خصمان اختصموا في ربهم، خصمان اختصموا في ربهم، هذا قال عن ربه كل حق وهذا قال عن ربه كل باطل، فيريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويجب الى الباطل ولو كره المجرمون، يعيدها الله مره ثانيه، لا لأن القرآن يكرر فما عهدنا في القرآن تكرارا، وإنما ليقرر معنى جديدا، أن المجرمون يكرهون الحق، المجرمون يكرهون إحقاق الحق وإبطال الباطل، بل يكره المجرمون ما كانوا، فلا وزن للمجرمين، وإنما كلمات الله هي القابلة، وكلمات الله هي التي تقصد لا أغراض المجرمين ولا أهواء المجرمين ولا ما يتمناه المجرمون، فكل هذا غراء وهداء ولا وجه له، إنما الذي سيحق في النهاية ما هو حق والذي سيبطل في النهاية ما هو باطل ولو كره المجرمون، ثم يقول الله سبحانه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، يقف الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويبكي يسأل هو متى دعا رسول الله. ألم يكن من الممكن أن يجلس النبي في بيته في المدينة ويدعو عليهم؟ ألم يكن من الممكن أن يبتهل المسلمون إلى الله كي يدمر على أعدائه؟ كان هذا ممكن، لكن لماذا لم يفعله رسول الله؟ لأنه يعلم أن هذا غير ممكن. لا يمكن أبدا أنك تأتي بدعي يا رب اهلك الكفر لشيرك أبدا. تجد عبداء المنابر في كل بقاع الأرض يعزين اللهم اهزم الكفر أعداءك أعداء الكفر، وبعدين انكفر بأجسادين نموية وعلوية وغطرطة. سأل لهم يجوا على دعوات الأئمة ثم يجوا لكم المحلقين مشكلة مشكلة أبدا. متى دعا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دعا في الأهل أعد العدة لحظ صفوفه أو قفهم متساويين في صفوف متراصفة معهم عدتهم عددهم الأرض تحت أقدامهم ثابتة وفر لهم الماء كل مكان كفف يدعو اللهم انتهك هذه العصابة فلن تعتد في الأرض اللهم أن يجزي وعدك الذي وعدت. فأخذ يبكي ويدعو الله في الآخر في الأول في الآخر بعدما استنفذ كل قوته كإنسان تجمع كل الأسباب وقف يده ويبكي إلى أن سقط رداؤه عن كتفيه. فجاء أبو بكر وحمل رداءه ووضعه عن كتفيه وهو مستغرق في اجتهاده وقال له بعد مناشدتك ربك يا رسول الله فإنه ينجز لك وحدك. كفاية يا رسول الله ربنا هي يستجيب لك. والرسول يستمر في دعائه ثم يقول لهم بعد ذلك إلى أن جاءه اليقين من ربه أنه منتصر. هنا يقتل أبو جهل، هنا يقتل عتبة، هنا يقتل سيدنا، هنا يقتل فلان، ويشير إلى الأماكن التي سيسقط فيها الكافرون ويذكر المؤمنين إذ تستغيثون ربكم ثلاثة بربك. لم يطلب المدد إلا من ربه، لم يطلب العون إلا من ربه، فهو يعلم أنه لا مدد إلا من الله ولا عون إلا من الله. إذ تستغيثون ربكم، فأن أنت رب ببركة جد إبراهيم، أو يا رب ببركة جد إسماعيل، أو يا رب يا رب الأكرمين، لم يكن لا يجوز عند الله عذرا مجلدا أبدا. إذ تستغيثون ربكم مباشرة فاستجاب لكم. وانظر الى الماء هنا للتشديد والتعقيد مباشرة، تستغيثون فاستجاب، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أبعث لكم ألف من الملائكة، ألف من الملائكة يعملوا إيه؟ إذا كانوا الألف من الملائكة يعملون الحرب يلا بيضربوا الأرض، ملك واحد هيضرب الأرض. هو جبريل نزل للرسول قال له والله لو امرتني اضفك عليه من احسابين لفعال هتتبع لك عليه من جبريل. انت جبريل لوحدك، وجبريل هو اللي حمل تدوم وعمر الالبهم والمرتبك فاهوى فمجتهم راسك فباي الاء ربك السماوي الالف ومش الف بس يمرد فيه. وبعض الناس يقف عند قوله تعالى الف مستجابون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مرد فيه. قلت فيه يعني يربط بعضهم بعضا، لأنك لو قرأت الآية من الصغيرين في سورة آل عمران وما قبلها تجد أن الحكاية أكثر من ألف، لأن الله يقول هناك ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تذكرون. إذ تستغيثون ربكم ولقد نصركم الله لبدر وانتم اذله فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تشكرون. اذ تقول للمؤمنين الم يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منزلين بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مطولين. ثلاث خمس ثلاث تبجد
القارئ حينما يقرأ آيات آل عمران 3000 ثم 5000 ويقرأ آية الأمثال يخيلوا بفي تعارض لآية آل عمران 3000-5000 لآية الأمثال 1000 فقط، فكيف يمكن أن نجمع بين النصوص؟ آية الأمثال قالت إنهم أنتم الملائكة مرددين، يعني يردد بعضهم ألف يردد خمس آيات ممكن، يعني ألف من الملائكة مرددين، يأتي في سورة آل عمران الأول 3000 من الملائكة منذرين، فلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من بينهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المقربين، يعني إيه؟ لكن عزيز الملائكة يعني أن كل ملك أتم واحد اخر ما في علاقة كله ده انت آية الخلاف من قتل في بدر السبعين فقط انما الملائكة نزلوا كما قال الله تعالى يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا اذا هم للتثبيت فقط يثبتون الذين امنوا ولقد قام الله سبحانه وتعالى بعمليات كثيرة لتثبيت الذين امنوا من الملائكة يثبتون الذين آمنوا ومن البشر ينزل إذ يأتيكم من وعد أمانة هو ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فينزل عنكم رجل الشيطان فيربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام كذلك من ضمن أشياء النوم إذ يغشيكم النعاس أمنا النوم تثبيت أيضا فصار الإنسان حال ينام ينام معنى غير مختلف ليس عنه كذلك الرؤيا، الرؤيا عرضت مع المسلمين أيضا. فالمنام يرون المشركين كلا، ويراهم المشركون كلا، ليحدث التلاقي، وليعلم في لقائهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، ولا تنازعتم في الأمر، ولكن رضي الله أمرا كان مسؤولا. إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى نزول الملائكة بشرى فقط ذلك الاتفاق ما جعله الله إلا بشرى لن تطمئن به قلوبكم اطمئنوا وأبشروا فالملائكة تذكركم وتؤيدكم وتعزركم فهم معكم لكن لا أنتم ولا الملائكة تستطيعون أن تصنعوا بشرى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم النصر من عند الله إلا من عند الملائكة والنصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وإذ تصحف إن شافوا مؤمنين النعاس مقدمة النوم النعاس مقدمة النوم خيزين النعاس هو وقعت كبتها وصيين هذا النعاس ذكره الله مرتين مرة في سورة الأول وذكره مرة أيضا في سورة العمران ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية إذا الذين كانوا يصيبون النعاس هم الواثقون بالله المنتظرون لوعد الله أما المنافقون فما كان يهمه وعد الله إنما تهمه نفسه والإنسان الذي تهمه نفسه لا ينام أبدا ولو كان في حجرة نوجه الإنسان اللي عنده أرق إنسان نفسه بتحبه أي إنما المؤمن الذي يريد أرق أبدا أهل الجنة وتنتظر وعادي يحط الزهر بالنعمة انما الانسان اللي بيصد الارق بصد الانفعالات النفسية والانفعالات العصبية الانسان لحياته مثل وكبر ده انسان اهميته نفسه مشغول بنفسه مش مشغول بالله ولا بالدار الاخرة اذ يغشيكم النعاس امنة انتم يغشيكم على التعبير اللغوي الجميل امنة يملك الامان انما امنة في امانة قطعة قطعة من الامان أمنة يعني قطعة من الأمان جزء من الأمان ومن الأمان أو من أجزاء الأمان أن ينام المحارب محارب يأتيه النعاس ترى أن هذا أبدا محارب يأتيه النعاس ما حدث لكن هؤلاء كانوا واقفين في الصف ويأتيه المعاشر الخطيب ويأتي بأجاع إذ يغشيكم المعاشر أننا كمنه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به لأن الكفار وقفوا عند الماء والمسلمون نزلوا على غير ماء ليس هذا فقط المسلمون نزلوا في مكان ليس فيه ماء وفيه استخدام رملية فلا أقدامهم تستقر إذا حرموا وليس عندهم ماء يشربون منه أي يغتسلون فأنزل الله له من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذي اني معكم انا معكم اولا اني معكم فثبتوا الذين امنوا ثم قال الله سبحانه فالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فقال المؤمنين فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بناء تصريح اقتلوهم ولو كانوا اباءكم اقتلوهم ولو كانوا اولادكم اقتلوهم ولو كانوا اخوانكم اقتلوهم ولو كانوا من عشائركم اضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان لماذا ذلك لانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله فان الله شديد العقاب شاقوا الله يعني عادوا الله كانوا في جهه مخالفه لحزب الله هم في شك وحزب الله في شك هم في جهة وحزب الله في جهة ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فادركوه وأن الكافرين عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم